بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال العشرون: ما هو السعي؟ انتهينا من الطواف وهو الركن الثاني من أركان العمرة، والآن ندخل في الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي بين الصفا والمروة، ويسمى هذا السعي أيضا طواف. يسمى هذا السعي إيش؟ يسمى طواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هو المشي بين الصفا والمروة تعبدا لله تعالى 7 أشواط، مبتدئا من الصفا منتهيا إلى المروة. هذا هو تعريف السعي، المشي من الصفا إلى المروة تعبدا لله عز وجل 7 أشواط، بدايته الصفا ونهايته المروة. من الفوارق بين السعي والطواف أن الطواف بدايته الحجر ونهايته إيش؟ الحجر الأسود، بينما السعي بدايته الطواف الصفا ونهايته المروة. طيب، كم تقريبا يمشي الساعي بين الصفا والمروة بالكيلو في 7 الأشواط؟ كم تقريبا؟ كيلو ونص. 7 الأشواط، 7 الأشواط، انتبه. من يقول أو يخالف أو يوافق؟ 3.5 كيلو، أحسنت، أو أكثر قليلا. المسافة بين الصفا والمروة تقريب 750 متر، 750 متر تقريبا، وأنت حسبها 7 مرات، كم تطلع؟ 5 كيلو. نعم 5 كيلو، ما هو كيلو ونصف. الآن من الصفا إلى المروة كيلو إلا ربع تقريبا، تقريبا هكذا 7 مرات تصير هذا المسافة كبيرة، ما هي قليلة، 5 كيلو. بخلاف الطواف حول الكعبة، إذا اقتربت من الكعبة تكون المسافة إيش؟ قصيرة. المسافة قصيرة، إلا أنه يحصل الزحام فيتأخر الطائف، بسبب الزحام يحصل إيش؟ تأخر. طيب، إذن هذا هو السعي. السؤال 21: ما حكم السعي؟ الجواب: هو ركن من أركان العمرة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء، وعلى هذا جماهير العلماء. إذن فالسعي ركن من أركان العمرة، فمن اعتمر وأحرم من الميقات وطاف بالكعبة ثم ترك السعي، ما حكم عمرته؟ فاسدة. طيب، طاف حول الكعبة وسعى 6 أشواط وقال يكفي، ما حكم العمرة؟ فاسدة أيضا، لأنه ما أتم السعي. طيب، السؤال 22: ما هي شروط السعي؟ الجواب: شروطه كالآتي: أولا، أن يكون بعد الطواف، فلا يجوز أن يبدأ المعتمر بالسعي بين الصفا والمروة، يعني مثلا قد يأتي في وقت الشمس في وقت الظهر، يدخل في صحن الكعبة ويرى الشمس شديدة، يقول: إذن ما دام الشمس حارة نبدأ بالسعي في الظل، إن شاء الله بعد العصر نرجع نطوف. هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. وعلى هذا جماهير أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عنه أنه ابتدأ بالسعي قط. اختلف أهل العلم في حديث افعل ولا حرج حين قال: الصحابي سعيت قبل أن أطوف، فمن أهل العلم من يضعفه ومن أهل العلم من يصححه، لكن يقول هذا في الحج ليس في العمرة، الحديث في الحج لأن السائل كان في منى، إذن بالنسبة للعمرة لا يجوز، بالنسبة للحج حصل الخلاف. أما في العمرة فالصحيح أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف. الثاني وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا قوله وفعله. الثاني أن يكون سبعة أشواط، أن يكون السعي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. قال النووي هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وجماهير العلماء، وعليه عمل الناس، وبه تظاهرت الأحاديث الصحيحة. ولماذا كرر النووي هذا الكلام وأكده؟ لوجود الخلاف، لأن هذه المسألة قد خالف فيها بعض الفقهاء. فمثلا ابن حزم يرى مثلا هذا المكان الصفا وذاك المروة، ابن حزم يرى أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم الرجوع أنه شوط واحد، وهذا القول ليس خاصا بابن حزم، كنا نظن أنه قول ابن حزم فقط، بل قال به جماعة من الفقهاء ومنهم ابن جرير الطبري، قال النووي في المجموع وهذا غلط، هذا القول غلط. بقي أيضا قول آخر لبعض الفقهاء أنهم يقولون لا يحسب من الأشواط إلا من الصفا إلى المروة، أما من المروة إلى الصفا هذا ما يحسب. طيب ما الفرق بين قولهم وقول ابن حزم؟ الفرق بين قولهم وقول ابن حزم أنه ممكن تذهب من الصفا إلى المروة بعدين تخرج في الشارع وترجع وتدخل من الصفا وتذهب إلى المروة، لأن الرجوع ما هو محسوب، ارجع من أو ارجع من الشارع أو اطلع على السطح وانزل، المهم محسوب من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة عند بعض الفقهاء، وهذا أيضا قول ليس بصحيح. والصحيح الذي عليه الجماهير كما قال النووي أنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني. على قول ابن حزم كم سيكون كيلو السعي بين الصفا والمروة؟ 10 كيلو، نحو 10 كيلو، ولكن ابن حزم رحمه الله اعتذر له بعض العلماء أنه لم يحج فأخطأ في بعض مسائل الحج، وقد يخطئ الذي ما حج في بعض المسائل، أما الذي يذهب إلى هناك بعض المسائل يشاهدها عيانا يفعلها عامة الناس ما تحتاج إلى أن يخطئ الإنسان فيها. الشرط الثالث أن يبدأ شوطه الأول من الصفا، فإن بدأ من المروة سقط هذا الشوط. يعني مثلا إنسان أراد أن يسعى بين الصفا والمروة لكنه دخل من جهة المروة، يعني مثلا افترضنا أن هذا الصفا وهذه المروة، السنة كما تقدم معنا أنه ينتهي من الطواف يتجه إلى الصفا، صاحبنا أخطأ الطريق فجاء من هذا الجهة وجاء من عند المروة، قال طيب إذن نبدأ من هنا، بدأ من المروة إلى الصفا ثم رجع، فما حكم طوافه؟ الشوط الأول باطل، هذا الشوط الأول باطل ويحسب من الشوط الثاني، فإذا طاف 7 وحسب هذا الأول فعليه أن يزيد شوطا ثامنا لتكون 7 صحيحة، وليس معنى أن السعي كله يكون فاسد، لا، هذا الأول فاسد ثم يبدأ من الصفا. الرابع أن يكون بعد طواف صحيح كطواف القدوم أو الإفاضة، ولا يكون السعي بعد طواف الوداع. السعي بين الصفا والمروة يكون للمعتمر لأن طوافه طواف صحيح يحتاج إلى سعي، ويكون بعد طواف الإفاضة لمن لم يسعى مع القدوم. أما من طاف طواف الوداع هل يسعى بعده؟ لا يسعى بعد، ليس بعد طواف الوداع سعي، ليس بعد طواف الوداع سعي. الخامس استيعاب ما بين الصفا والمروة في كل شوط، فإن ترك شيئا لم يصح الشوط الذي ترك فيه. استيعاب ما بين الصفا والمروة، الصفا عبارة عن جبل والمروة عبارة عن جبل، فيجب أن يستوعب ما بينهما، ولا يلزم كما سيأتي أن يصعد إلى أعلى الصفا، هو عبارة عن جبل ما يلزم أن تصعد إلى أعلى القمة، لكن لا بد أن تكمل ما بين الجبلين ولا تترك شيئا. وما هو الحد الفاصل؟ ذكر الشيخ العثيمين، ولعله سيذكر في آخر المستحبات، ذكر الشيخ العثيمين أن الحد الذي إذا وصلت إليه فقد أتممت ما بين الصفا والمروة حد العربات. الآن هنا خط، يعني مثلا افترضنا هذه الصفا وهذه المروة، هذا خط للذاهب وهذا خط للراجع، وفي الوسط خطان للعربات، فإذا وصلت إلى أن درت من المكان الذي تدور منه العربات معناه أنك إيش؟ قد وصلت إلى المسافة المطلوبة. الآن عملوا في ذلك المكان عبارة عن عمود مثل هذا كبير، تأتي العربات إلى هذا المكان، هذا العمود هنا مفتوح وهنا مفتوح، من جهة الصفا مفتوح ومن جهة المسعى مفتوح، إذا وصلت ورجعت قبل العمود معناه أنك ما أكملت المسافة، وإذا وصلت ودرت من خلف العمود معناه أنك إيش؟ أكملت المسافة. كما سيأتي أن السنة أنك تصعد، لكن لو أن إنسان كسل وصل هنا ودار، ما حكم سعيه؟ صحيح، لأنه قد أكمل إيش؟ الواجب في حقه، وهو ما بين الجبلين. استيعاب ما بين الصفا والمروة في كل شوط، فإن ترك شيئا لم يصح الشوط الذي ترك فيه. السادس، أن يكون في موضع السعي، فلا يصح السعي بمحاذاة المسعى ولكن في موضع السعي. يعني لو أن إنسان جاء وقال المسعى مزحوم فأنا إن شاء الله سأسعى خارج بجانب المسعى، هذا المسعى يقول أنا أسعى هنا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب إنسان جاء والدور الأول مزحوم فصعد في الدور الثاني أو الثالث أو السطح، هل يجوز هذا؟ هل يجوز السعي؟ يجوز عند جماهير العلماء، وخالف بعضهم، وممن خالف الشنقيطي يرى أنه لا يجوز في الأدوار العليا، والصحيح أنه يجوز، فإن الفضاء تابع للأرض، كلما ارتفع شيء فتابع لما تحته من الأرض. طيب انتهينا من شروط السعي وهي ستة. نعم، إن كان لعذر فلا بأس، وإلا لا ينبغي. تقدم لنا أنه من إيش؟ من المستحبات الموالاة بين الطواف والسعي، لكن لو أنه مثلا مرض، طاف ثم مرض، سعفوه في مستشفى، نقول له اذهب تعالج ولا لابد تسعى ولو مت؟ نقول له اذهب تعالج، وبعد ما تخرج من المستشفى مباشرة تعال كمل السعي، وهكذا. السؤال الثالث والعشرون، ما هي مستحبات السعي؟ مستحبات السعي كالآتي: الأول، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. من يقول لنا ما الفرق بين هذا وبين الطواف بالكعبة؟ من هو المتنبه المتيقظ؟ ما الفرق بين هذا وبين الطواف بالكعبة؟ عندك، أحسنت، ما هو الذي هو شرط؟ نعم، الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف حول الكعبة شرط. لو أن جنبا أو امرأة حائض طافت حول الكعبة فما حكم طوافه؟ فاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن لو أن إنسان جنب سعى وهو جنب، ما حكم سعيه؟ صحيح، لكنه خالف الأولى، هذا واضح. أما الحدث الأصغر فلا فرق بين هذا وهذا على الصحيح. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر هذا مستحب، ليس بواجب ولا شرط، وعلى هذا قول جماهير العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. ولم يشترط لها الطهارة في السعي، إنما اشترط في إيش؟ في الطواف. فدل على عدم الوجوب، بل نقل النووي الإجماع على صحة سعي المحدث والجنب والحائض والنفساء ومن عليه نجاسة أو مكشوف العورة، لكن ما ينبغي له ذلك، ينبغي أن يكون على طهارة تامة، هذا هو الذي ينبغي له ويستحب له. لكن لو حصل هذا الطواف إيش؟ الطواف صحيح، السعي أقصد، السعي بين الصفا والمروة صحيح. الثاني من المستحبات الخروج إلى المسعى من باب الصفاء. قال الشافعي: وإذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج من باب الصفاء إلى المسعى. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طاف حول الكعبة وانتهى من الطواف وصلى الركعتين واستلم الحجر وشرب من زمزم، إيش يصنع بعد ذلك؟ يذهب للمسعى، صح؟ من أين يدخل؟ السنة أن يدخل من باب الصفاء، على ما مثلنا بالأمس، هذا الركن الأسود وذاك الركن اليماني. بعد أن ينتهي من الطواف يصلي الركعتين ثم يرجع يستلمه. بعد الاستلام لو نظرت في هذه الجهة ستجد مكتوب باب الصفاء، هذا كان قديما إلى العام الماضي أو الذي قبله، فلما كسروا هذه الأماكن وأصلحوها ربما الآن ما ستجد باب الصفاء، لكن ستجد الاتجاه إلى المسعى، سهم فيه الاتجاه إلى المسعى، فأنت اذهب بعد ذلك السهم وسيوصلك في الطريق إلى الصفاء، أو سهم إلى الصفاء، طريق إلى الصفاء، لأن حصلت تغييرات وأعمال فما بقي باب هكذا، وإلا من قبل مباشرة تتجه إلى باب وتدخل وإذا بك تصل إلى الصفاء. قال الثالث: قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلى هذا الموضع. ثم قول: أبدأ بما بدأ الله به، وذلك عند الدنو من الصفا، بدء السعي فقط، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. ثم هو يشرع مرة واحدة في بداية السعي، ولا يشرع تكرار ذلك، ولا يشرع على المروة، ولا بد من هذه القيود كلها. أولا، قراءة الآية هذا مستحب ليس بواجب، فلو أن إنسانا ذهب إلى الصفا ونسي أن يقرأ الآية هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن إذا ذكر هذه السنة فإنه عند أن يقترب من الصفا، وهو إذا اقترب من الصفا سيصعد لأن في طلوع قليل هكذا، فأول ما ترى الناس واقفين على الصفا معناه أنك قد اقتربت من الصفا. هنا تقول هذه الآية وتقول إيش؟ أبدأ بما بدأ الله به مرة واحدة، لا تكررها على الصفا مرة أخرى، ولا تكررها على المروة، بخلاف ما يفعله الجهلة من الناس أنه يأتي إلى الصفا فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا ذهب إلى المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا لا دليل عليه، بل هذه بدعة. إنما هذه الآية تقرأ كم مرة؟ مرة واحدة عند الوصول إلى الصفا في أول شوط، كما أن الآية التي فيها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كم تقرأ؟ مرة، مرة واحدة عندما يتجه إلى المقام ليصلي ركعتين. طيب، الرابع: الصعود على الصفا في كل شوط. قال العثيمين رحمه الله: الذي يجب استيعابه حد ممر العربات، وأما ما بعد مكان ممر العربات فإنه من المستحب وليس من الواجب، وهذا قول الشافعية والحنابلة. الآن الصفا هو عبارة عن إيش؟ عن جبل صغير، من كثرة مرور الناس وتكسيره وبعضهم يتبرك به صار ما بقي إلا آثار جبل صغير، فيستحب أن تصعد إلى أعلى مكان في هذا الجبل. والآن قد صنعوا في قمة هذا الجبل عبارة عن سور حديدي، ما تستطيع أن تقترب من القمة، لأن الجهال من العجم وغيرهم يتمسحون به ويكسرونه يضعونه في جيوبهم، وعبارة عن جبل، لهذا وضعوا عليه سور من حديد، فإنت أنت تصل إلى السور، إذا وصلت إلى السور معناه أنك قد وصلت إيش؟ إلى الصفا، وقد ارتقيت على الصفا، فالوقوف عند ذلك السور سنة، يعني على الصفا هذه سنة. لكن لو أن إنسان ما استطاع من شدة الزحام فوصل ودار كما قلنا من خلف العمود ومشى، ما استطاع أن يصعد على الصفا، ليس عليه شيء، لكن الصعود إيش؟ سنة، بغير تكلف. طيب، الخامس: أنت تخرج من الطواف تتجه إلى الصفا، تقرأ الآية، تصعد على الصفا، أي تصنع بعدها في أول شوط هذا؟ الخامس: استقبال القبلة. أول ما تصعد على الصفا وتقف تتجه إلى الكعبة وترى الكعبة أمامك من بين الأسوار والأعمدة، ترى الكعبة. استقبال القبلة على الصفا ثم رفع اليدين والتكبير ثلاثا ثم التهليل ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول هذا التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو بين ذلك التهليل مرتين بعد التهليل الأول والثاني، ولا يدعو بعد الثالث، لما في حديث جابر في حجة الوداع ولما في مسلم عن أبي هريرة: فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. هذا العمل كله إيش حكمه؟ من المستحبات. يعني لو جئت ما وجدت مكان وأنت مرهق تريد تمشي لا يجب عليك، لكن هذه السنة: تصعد على الصفا، تتجه إلى الكعبة، تنظر إليها، ترفع يديك، تكبر ثلاثا، ثم تقول هذا التهليل من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله وهزم الأحزاب وحده. إذا انتهيت من هذا التهليل تدعو، تدعو بما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا ودعا حتى سقط رداؤه، يعني معناه أنه أطال في الدعاء. فإذا انتهيت من الدعاء تكرر التكبير والتهليل مرة ثانية، فإذا انتهيت تدعو بما شئت، ثم تكرر التهليل والتكبير مرة ثالثة، فإذا انتهيت ما في بعدها دعاء. معناه إذا انتهيت ستبدأ الآن إيش؟ في السعي، ستبدأ في المسعى في السعي. طيب، هذا العمل استقبال القبلة ورفع اليدين والتكبير والتهليل والدعاء، هذا تقوله في كل شوط، ليس في أول شوط، في كل شوط، سواء كان على الصفا أو على المروة، إلا في آخر شوط على المروة تنصرف. السادس: السعي ماشيا مع القدرة، وهذا سواء كان في الطواف أو في السعي. قال النووي: الأفضل ألا يركب في سعيه إلا لعذر، لأنه أشبه بالتواضع، واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه، لكنه خلاف الأفضل. والآن قد وضعوا مكان للعربات، الذي ما يستطيع يمشي يركب، فالركوب جائز، ولكن الأفضل المشي. السابع: السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، لحديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال: وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وعن امرأة من الصحابة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول: لا يقطع الوادي إلا شدة. رواه النسائي وهو في الصحيح المسند. السعي هذا الشديد هو بمعنى إيش؟ الرمل. مر معنى الرمل أين؟ حول الكعبة في طواف القدوم في الثلاثة الأشواط. الآن بقي معنى سعي شديد أو رمل بين الصفا والمروة، بين العلمين الأخضرين. لماذا هذا السعي في هذا الموضع بالذات؟ لأنه يعتبر بطن الوادي. الآن هكذا كان الصفا عبارة عن جبل والمروة عبارة عن جبل، وفي الوسط بينهما وادي. فأم إسماعيل لما كانت تبحث عمن يغيثها ومعها طفلها، كانت تصيح فوق الصفا ثم تنزل وتجري في المكان هذا لأنه ما يراها أحد. فإذا صعدت على المروة تصيح: هل من مغيث؟ فإذا رجعت أسفل الوادي تجري تسرع. وهكذا فسن للمعتمرين والحجاج أنهم يسعوا في هذا المكان سعيا شديدا، أي في بطن الوادي. بطن الوادي أقرب إلى الصفا أم أقرب إلى المروة؟ من يقول عندك يا عبد الغني؟ إلى الصفا. بطن الوادي إلى الصفا أقرب، مع أن الصفا أرفع من المروة. يعني تخرج من الصفا من هنا تجد العلم الأخضر عند الباب، عند باب المسجد تقريبا أو أبعد قليلا، ثم تسعى بشدة بين العلمين الأخضرين، تجد في السقف هكذا علم أخضر، لمبة خضراء ثم تمشي إلى اللمبة الخضراء الأخرى، وهي عبارة عن مسافة ربما تأتي مثل المسجد أو أكثر قليلا، هذه المسافة تحاول أن تسرع فيها، هذا مستحب. وهذا ليس للنساء، هذا للرجال فقط، هذا للرجال فقط. وتعجب أن تجد من النساء من ترمل في هذا المكان تجري، وهذا خطأ. الثامن ملازمة الذكر والدعاء. قال النووي: يستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن فيه. إذن في هذا الأشواط ليس هناك دعاء خاص كما تقدم أيضا إيش في الطواف، فيقرأ قرآن أو يسبح أو يدعو أو يستغفر أو يقول ما شاء من العبادات والأذكار والأدعية، وليس هناك دعاء خاص. وما يأتي به عامة الناس من تلك الأدعية المخترعة المصطنعة فليس عليها دليل. التاسع: يصنع على المروة كما صنع على الصفا من الذكر والدعاء، وهذا يستحب بالاتفاق بين العلماء. إيش يصنع على المروة؟ الآن الذي صنع على الصفا تقدم، طيب والذي يصنع على المروة هل يقرأ الآية إذا وصل إليه أن الصفا والمروة؟ لا. إذن ما هو الذي يصنع عليها؟ يصعد عليها، يستحب له أن يصعد على المروة، ما هو فقط يمر من خلف العمود، لا يصعد الأفضل، ويتجه إلى القبلة إلى الكعبة. طيب وينظر إليها، هل يستطيع أن ينظر إليها من المروة؟ ما يستطيع، لأنها هناك بنيان ما تستطيع، من المروة ما تستطيع، لكن تتجه إليها. وكيف تعرف أن الكعبة أمامك هناك وأمامك بنيان؟ كيف تعرف تتجه؟ من يقول؟ لابد أن تفهم أنه بالنسبة للحرم الذي يكون في الحرم في الصلاة يجب أن يستقبل عين القبلة، عين الكعبة، لو انحرف قليلا صلى إلى غير القبلة لأنه قريب من الكعبة، مثل العمود هذا، لو أنت تصلي إلى العمود لو انحرفت قليلا هكذا أن تكون الصلاة خارج القبلة، خلاف الذي يصلي من اليمن ولا من أي مكان يصلي إلى الجهة. ولهذا بعض الناس في الحرم يصلون إلى غير القبلة، خاصة الذين في السطوح. فكيف تعرف أن القبلة في هذا المكان عندك يا أحمد؟ أحسنت، بالبلاط. قد يعل البلاط في الصحن والمسعى والصروح كلها، قد وزنت البلاط إلى الكعبة، فأنت انظر إلى قدميك، انظر البلاط كيف يتجه، فقف عليه، فقف على البلاط تكون متجه إيش؟ إلى القبلة، لأنهم يصلون في المسعى في وقت الزحام، يصلون في المسعى. طيب إذن فيتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويكبر ويهلل، ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل، ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل وينصرف، ويكون قد بدأ في الشوط الثاني ويرجع إلى الصفا، وبين العلمين الأخضرين يسعى سعيا شديدا، وهكذا. طيب العاشر: الموالاة بين الطواف والسعي إلا إن حصل له عارض من مرض أو صلاة أو نحوها. إذن فيكون السعي بعد الطواف لا يتأخر. طيب ولو أن الإنسان في طواف سعيه وحضرت الصلاة كيف يصنع؟ هو في المسعى وأقام الصلاة في الحرم، المسعى ليس من المسجد، يصلي في مكانه لأنهم يزدحمون يصلون إلى المسعى، فهو في مكانه يصلي، وإذا انتهت الصلاة يواصل الأشواط التي بقيت عليه. السؤال الرابع والعشرون: ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ إذا طاف الإنسان، إذا سعى الإنسان سبع أشواط بدءا بالصفا ثم المروة ثم آخر شوط سيكون في المروة، إذا وصل في آخر شوط ما يحتاج إلى أن يكبر ولا أن يهلل ولا أن يتجه إلى القبلة ولا شيء، أول ما يصل يخرج، يصل ويخرج من أي باب، أيش يصنع بعد ذلك؟ يتجه إلى التحلل بالحلق أو التقصير. إذن ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ الجواب: حلق الرأس أو تقصيره واجب من واجبات العمرة لجميع شعر الرأس، لحديث ابن عمر في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ونحوه في الصحيحين عن أبي هريرة لكن بلفظ اللهم اغفر للمحلقين، ونحوه في مسلم عن أم الحصين، وفي الصحيحين عن جابر مرفوعا فطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا وحلوا، ونحوه فيهما عن ابن عمر، وعلى هذا جماهير أهل العلم. إذن حلق الرأس أو تقصيره ما حكمه بعد العمرة؟ واجب. وحلق اللحية بعضهم يحلق كامل، يحلق الشنب واللحية والرأس والكل، هذا لا يجوز، لكن حلق الرأس أو تقصير الرأس واجب. ويستدلون إيش؟ لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال إذن يجوز أو يجب تقصير اللحية بعد العمرة، وهذا ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وقصر. طيب، فما هو الواجب، الحلق أم التقصير؟ يجوز هذا وهذا، وأن تصنع ما شئت. طيب، السؤال 25، ننتهي من الأسئلة كلها اليوم إن شاء الله، تصبرون قليلا. السؤال 25، كيف تتحلل المرأة من العمرة؟ الرجل يجب عليه أن يقصر رأسه أو يحلقه. طيب والمرأة؟ الجواب، المرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، أي أصبع، ويكره في حقها الحلق بالإجماع، لحديث ابن عباس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وهو في الصحيح المسند. فالمرأة تمسك في آخر الشعر، في آخر الظفيرة، وتقطع شيء يسير من آخر الشعر، هذا واجب في حقها. السؤال 26، أيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ الجواب، الحلق أفضل بلا شك للأحاديث المتقدمة، لكن من تحلل من عمرة، من عمرة تمتع وهو قادم على حج، فالأحسن في حقه التقصير ليبقى معه شعر للحج. يعني مثلا إنسان ذهب للحج واعتمر قبل الحج بيوم أو بيومين ثم حلق صلعة، ثم بعد يومين ذهب للحج، 3 أيام انتهى من الحج، يحتاج إلى أن يحلق مرة أخرى، طيب يأتي يحلق ما في شعر، فمثل هذا نقول له إيش؟ الأحسن لك إيش؟ تقصر. أما من كان في الحج أو في عمرة مفردة فالأحسن في حقه الحلق مع جواز التقصير. السؤال 27، هل الحلق بالمكينة حلق أو تقصير؟ بعض الناس يحب الحلق من أجل الأجر، اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، فيدخل عند صاحب الصالون الحلاقة فيقول له احلق لي بالمكينة 0، طيب ويحلق 0، ويخرج من عنده فيقول له أصحابه أنت حلقت وقصرت، يقول لا أنا حلقت بالمكينة، فهل يعتبر هذا حلق أم تقصير؟ الجواب، يعتبر تقصير ولو كان بأدنى درجة، وإنما الحلق يكون بالموس، وصوابه بالموسى مع الألف. إذن فالحلق هو الذي يكون إيش؟ بالموس، أما بالمكينة ولو كان 0 ما زال تقصير، ما هو حلق. السؤال 28، هل يكفي حلق بعض شعر الرأس؟ الجواب، هذا لا يكفي، بل يقصره كله أو يحلقه كله على الصحيح. إذا خرجت من عند المروة تجد ناس كل واحد معه مقص منتظرين عند الباب، ها قصر تقصر، وبعض الناس يظن أن السماء انطبقت على الأرض إذا ما قصر عند هؤلاء ما تجوز العمرة، فيأخذون عليه 5 ريال 10 ريال، يقطعون له 3 شعرات من هنا وحبتين من هنا، قالوا الحمد لله مبروك. طيب، وهذا خطأ، هذا خطأ، لا تجوز بهذه الطريقة، فيجب أن يقصر شعر الرأس كاملا أو يحلق شعر الرأس كاملا. والمحلات كثيرة جدا، لا تخاف، أخرج من ذلك المكان وامشي لك السكن الذي تسكن فيه وأحلق في أي مكان بجانب السكن وأنت مرتاح، لا تذهب عند الزحام ولا شيء. طيب، السؤال 29، ما يصنع الأصلع عند التحلل؟ إنسان ما عنده شعر، أصلع رأسه ولا فيه شعره، طيب والحلق والتقصير واجب، فكيف يصنع، يحلق أو يقصر؟ طيب، قال أهل العلم يمر بالموسى، التي تسمى عندنا بالموس، يمر بالموسى على رأسه عند أكثر أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. يعني هذا وإن كان أصلع يمر بالموسى هكذا ويمشي، ما عنده شعر، أي لكنه أمر بالحلق. فنحن نقول له لعله يجد شيئا، لعله يجد شيئا. وبعدين هذا ما هو تكليف، يمر بالموس ما هو تكليف، ما في تكليف يعني ما لا يطاق. طيب انتهت هذه الأسئلة، وبقيت معنا بعض الأسئلة سنضيفها إن شاء الله في بعض الفوائد وبعض أخطاء المعتمرين وبعض التنبيهات الأخرى في الدرس القادم أو الدروس القادمة. ثم نرجع إلى الصمت الذهبي كتاب الحج. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.